بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر بن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط التاسع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ هذا اليوم مع كتاب السهو في كتاب الصلاة، باب سجود السهو، وسأحاول ألا أطيل لعلنا نتمكن هذا اليوم بإذن الله من إكماله، لأنه باب يسير ومع أهميته فسأركز على القضايا الكبرى فيه، والباقي يبقى كما هو مدونا أمامكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم.
هذا الباب كما بينت وذكرت أنه من أهم أبواب الصلاة، لأنه هو الباب الذي يضبط الصلاة من أولها إلى آخرها، من دخول الإنسان فيها وإحرامه فيها حتى ينتهي منها ويسلم منها. والسهو كما قال العلماء، السهو والسهوة نسيان الشيء والغفلة عنه. نسيت كذا أي سهوت عنه. وقيل إنه سمي الإنسان إنسانا من النسيان، ولذلك من حكمة الله البالغة ودليل على كماله جل وعلا، فإن السهو لم يخل منه حتى محمد صلى الله عليه وسلم، فسهى في صلاته في مواضع عدة، ومن حكم ذلك التشريع حتى يشرع لنا في هذه المواضع التي سهى فيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا نسيت فذكروني. إذا نسيت، فأثبت النسيان وهو واقع، فلا يخلو أي إنسان من نسيان، ولكن يختلف من فرد إلى آخر. إذن نقول إن السهو هو نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره، وذهاب القلب عنه إلى غيره. ومن هنا فنقول إن السهو في الصلاة الغفلة عن شيء منها. السهو في الصلاة الغفلة، وتعني كلمة الغفلة أي من غير تعمد، وإلا لا يسمى سهوا، الغفلة عن شيء منها. وعرف الفقهاء سجود السهو بعد أن عرف بعد تعريف السهو، قالوا: هو جبران لما يحصل في الصلاة، جبران لما يحصل في الصلاة من الغفلة في الزيادة والنقص والشك. هو جبران لما يحدث في الصلاة، يعني من الغفلة عن شيء منها، سواء في الزيادة أو النقص أو الشك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد كما سيأتي: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. فتعتبر هاتان السجدتان جبران لما يحدث في الصلاة من زيادة أو نقص أو شك. ولذلك نخلص من هنا إلى أن أسباب سجود السهو الزيادة أو النقص أو الشك، لا يخلو من ثلاثة: إما زيادة في الصلاة يكتشف أنه صلى ركعة زائدة أو بدأ بها كمن قام إلى خامسة ثم جلس، أو النقص يحدث نقص، وسواء جبر النقص، وأحيانا قد لا يجبر الإنسان النقص من حيث الحقيقة وهو لا يعلم كما سيأتي إن شاء الله، قد يشك في الصلاة كما في حديث مسعود فليتحرى الصواب، وترجح لديه أنه لم تقصر الصلاة وهو في الحقيقة قد قصرت الصلاة، فالدست السجرتين تجبر لهما حدث له، فإذا انتهت الصلاة وخرج من المسجد فقد انتهت صلاته، مع أننا قد يكون في الحقيقة قد قصر الصلاة، لكنه عندما تحرى هو غلب على ظنه أن صلاته لم تقصر، أو مثلا قام للسجدة من السجدات فشك هل سجد السجدة الثانية أو لا، فترجح لديه أنه سجده وهو في الحقيقة لم يسجدها، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. لكن الشاهد أنه قد يحدث نقص حقيقة ولا يستدركه الإنسان، ومع ذلك فهاتان السجدتان تجبران له ما نقص بفضل الله جل وعلا وكرمه. نعم. إذن الشيخ يقول هنا: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ذكر العلماء من ذلك لو قال في السجود سبحان ربي العظيم، مع أن ورد بعض العلماء قول أنه جائز، لكن ذكروا مثل هذا المثال، يعني أتى بأبعية الركوع في السجود، السجود في الركوع، وهكذا، هذا مثال ذلك، وإن شاء الله سيأتي مزيد بيان فيما يأتي. نعم.
ويباح إذا ترك مسنونا ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه.
لاحظوا أيها الأحبة، المؤلف قال في الأولى يسن، وهنا قال يباح، وسيأتي بعد قليل ويجب. إذا سجود السهو في مواضع يسن وفي مواضع يباح، لاحظوا كلمة يباح. ذكر العلماء من ذلك أنه دليل أنه يكون مباحا ولا يكون مسنونا، وذكر القاعدة قال المسنون على نوعين. المؤلف أطلق هنا، المؤلف أطلق هنا، والتفصيل هو الأولى. فذكر العلماء قالوا إن ترك مسنونا لم يكن يلتزم به، مثلا كان يرغب أن يقول في سجدة في السجود سبحان ربي الأعلى عدة مرات ولكنه لم يقل إلا مرة، أو كان نوى أن يقرأ سورة، سورة بعد سورة الفاتحة نوى أن يقرأ سورة ولكنه نسي وركع، من الشيء الغير المضطرد عنده، هذا قال يباح السجود لأنه حدث عنده في الصلاة شيء من النقص لكنه غير مخل بالصلاة، قال هذا يباح له أن يسجد لكن لا يشرع له، يعني لا يسن له عفوا، ليس مسنونا أي لا يحث على ذلك. قالوا لأنه لو فتحنا هذا الباب لما يخلو إنسان من أن يترك مسنونا في صلاة، ألا أن يخلو واحد منا من أن يترك مسنونا في صلاة، فلو فتحنا هذا الباب لكانت أكثر صلواتنا نصلي فيها سجود السهو. فلذلك قالوا يعني الأصل، كأن المؤلف يقول أن الأصل أنه لا يسجد، لكن لو سجد هل أخطأ؟ يقول لا ما أخطأ ما دام هناك سبب معتبر. الحالة الثانية وهو أنه إذا ترك مسنونا يواظب عليه، مثال دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سنة، لو أن إنسانا أصلا لم يأتي بالاستفتاح إطلاقا فصلاته صحيح، ولكن أغلب المصلين يأتون بدعاء الاستفتاح، فلو أن إنسان انتهى وبعد أن كبر مباشرة قرأ الفاتحة بدون أن يدعو دعاء الاستفتاح، قالوا هنا يسن لأنه ترك مسنونا قد واظب عليه، وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهذه تحدث حالات للإنسان، حالات ذهول أحيانا أو انشغال قل النسل، لكن إذا كان مأموما فلا، انتبهوا هذا سيأتي له إن شاء الله، لأنه كثير من المأمومين قد لا يتمكن من الاستفتاح، إما لأن الإمام قرأ الفاتحة أو لأنه جاء وهو راكع، بل قد يترك الفاتحة كما أخذنا، لكن نحن نتكلم عن الإمام أو عن المنفرد. فإذا ترك مسنونا كان يواظب عليه فليسجد، يسن له ذلك ولا يجب أيضا، لاحظوا. أما إذا ترك مسنونا لم يكن يواظب عليه فنقول الأولى أن لا يسجد ولا يسن له ذلك، لكنه لو فعل لا حرج عليه، ولذلك عبر المؤلف بكلمة يباح. نعم.
ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم.
إذا الحديث صحيح أولا، وهنا بدأ بما يجب بعد أن انتهى مما يسن أو يباح، بدأ بما يجب وهو الأصل في هذا الباب، لأن الأول لو لم يفعل فالأمر واسع. وقلنا إنه يجب إذا ترك أو زاد أو شك فيما يتعلق بواجبات وأركان الصلاة، هذه القاعدة. إذا ترك أو زاد أو شك فيما يتعلق بأركان وواجبات الصلاة، لكن بالنسبة للأركان يجب الإتيان بها ومع ذلك يسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك ركعتين وسلم عن ركعتين، فقام وأتى بركعتين ومع ذلك سجد. وأحيانا يكون واجب، ترك واجب، كما وهو كثير في من يقوم عن التشهد الأول، الذي يقوم عن التشهد الأول هذا واجب لا يجلس، كما سيأتي تفصيل إن شاء الله له ومضى معنا، هذا أيضا ترك واجبا فيجب عليه السجود. أو شك هل صلى رابعة أو خامسة ثم غلب على ظنه أو بنى على ما استيقن، فنقول هذا أيضا يجب عليه السجود. نعم.
أو سلم قبل إتمامها، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتين السهو ثم سلم، رواه مسلم.
لا يبدو في خطأ مطبعي، ثم سجد سجدتين السهو ما يصح، ثم سجد سجدتين السهو لغة لا يصح، فنقول ثم سجد سجدتين السهو. أما لو ما في كلمة السهو المضاف مضاف إليه لقلنا ثم سجد سجدتين، فعند الإضافة نحبه. فهذا حديث رواه مسلم. والسلام هنا الذي أشار إليه ذكر العلماء أنه سلام عن زيادة، ولنا وقفة إن شاء الله متى يكون السلام السجود، هل هو قبل السلام أو بعده، لنا وقفة معها. لكن هنا قالوا إنه سلام عن زيادة لأنه سجد سجدتين أو سلم قبل انتهاء الصلاة، فقد زاد في الصلاة تسليما، فقد زاد في الصلاة تسليما مثل هذه الحالة التي أمامنا. وهذا الإشكال الذي سيأتي بعد قليل، كيف نضبط الزيادة والنقص، هل هو سلم عن زيادة أو نقص؟ العلماء قالوا لا، هذا سلم عن زيادة، يعني بعد أن انتهت الصلاة قد زاد في الصلاة سلاما لم يكن فيها، فهو يعتبر زيادة في الصلاة. قالوا بمعنى حتى نعرف هل فيها زيادة أو لا، لو أن رجلا لا يصلي مع الإمام ويراقب صلاة الإمام، فبعد أن صلى الإمام وكما قال وجلس بعد الثالثة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء ثم سلم، ثم بعد سلام الثانية مباشرة انتبه وقام، هذا قد زاد في الصلاة. قال زاد فيها جلسة وزاد فيها سلام، فهو هذا أصبحت الصلاة زيادة وليس نقص. وسيأتي أنه يصعب أن ينضبط، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم.
أو لحن لحنا يحيل المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه.
هذا على بناء على أن اللحن الذي يحيل المعنى عمدا، طبعا عمدا يبطل الصلاة، لكن قال سهوا، فلو سجد لا حرج، لكن أن نقول بالوجوب فقط أقول كلمة تحتاج هذه المسألة تحرير، فقط أقول هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، لأنه في إشكال لو فتحنا هذا الباب، هناك من قد لا يستطيع أن يصلي إلا هكذا، فهل نجب عليه السجود دائما؟ فقط أقول اكتب عليها تعليق فيها نظر أو تحتاج مزيد من البحث، وإن شاء الله لعل يتضح فيما بعد إعادة النظر في هذه المسألة. لكن نقول على أي حال لو أنه سجد، على أي الأقوال قلنا، فإنه لا بأس بسجوده، أو نقول واجبا أو مسنونا أو مباحا، لا يخلو من الحالات الثلاث. نعم.
أو لحن لحنا يحيل المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه، أو ترك واجبا لحديث ابن بحينة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، قاله في الكافي.
لاحظوا في الأولى ترك ركعة، المثال الأول الذي أخذناه قبل قليل حديث ابن مسعود ترك ركعة، وهنا ترك يعني ركن فأتى به، هنا ترك واجبا صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به، لأن الواجب قلنا لا يؤتى به. مثال كيف لا يؤتى به؟ لو أن واحدا سجد ولما سجد انشغل باله فقام من السجود ولم يدعو أدعية السجود، لم يقل سبحان ربي الأعلى، فلما قام تذكر أنه لم يدعو، هل يرجع يسجد سجدة أخرى؟ لا، لا يسجد سجدة أخرى، يسجد السجدة الثانية فقط إن كانت الأولى، وإن كانت السجدة هي الثانية فليقوم أو يكمل الصلاة، لأنه ترك واجبا، فترك الواجب يجبر بالسجود، ولكنه لا يعاد الركن، لا يعاد السجود كله من أجل أنه ترك التسبيح في السجود أو الركوع، أو أن الإنسان راكع وهو راكع انشغل باله لسبب من الأسباب، ثم لما قام أو جاء بدعاء غير دعاء الركوع، فلما قام تذكر أنه ما قال سبحان ربي العظيم، هل يركع مرة ثانية؟ لا، لأنه سيحدث خلل في الصلاة ويصبح في الصلاة من أجل أن يجبر واجبا، ماذا يحدث؟ أتى بزيادة ركن، وهذه مشكلة. لاحظ هذا القاعدة، من أجل أن يجبر واجب كما في ظنه حتى يقول سبحان ربي العظيم لأنه نسيها، أحدث خلل في الصلاة، والصلاة لابد تكون منضبطة، فجاء بركن في غير موضعه وهذا يبطل الصلاة، فنقول لا، ما عليك إلا السجود. أما إذا ترك ركنا كالسجود كامل أو ركن كامل بسجوده وركوعه فيأتي به ويسجد. فالمؤلف ضرب المثلين، ذكر المثلين في ترك ركن وفي ترك واجب، وهو السجود وهو التشهد الأول، ويقاس عليه بقية الواجبات.
أو شك في زيادة وقت فعلها لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم.
هذه الحالة الثالثة، وهي الشك. لكن أيها الأحبة، الشك إذا انتبه لهذه المسألة، شك عابر، نحن قد نسمي شك وهو الحقيقة ليس شك، تردد يسير، هذا لا يسجد له لأنه قل أن يسلم إنسان منه. ولكن الشك الذي ورد في هذا الحديث وحديث ابن مسعود وهو عمدة في هذا الباب، وسيأتي جمع بينه وبين الحديث أبي سعيد إن شاء الله. نعم، إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما استيقن، بينما هنا قال فليتحرى الصواب. الشك المعتبر الذي يسجد له هو أن تتردد، ما تعلم أن تقوم الرابعة وإلا أتت بالرابعة، ما تعلم أن تسجدت فتجلس لحظة معينة في الصلاة قلق، وكل منا يجد هذا في نفسه لا يستطيع. وتجد أبرز مثال لذلك أن الإمام لا حدث له هذا لو يسمع لو كلمة سبحان الله عرف أنه فعلا، لأنه متهيئ نفسيا للشك قوي عنده، هذا هو الذي يسجد له. أما الشك العابر وهو نوع من التردد هذا لا ينتفك إليه، لأننا لو فتحنا هذا الباب لدخل علينا الشيطان، لأنه يوسوس للإنسان بصلاة صليت وصليت وصليت لا يسلم منه أحد، ففي شك عابر يقرأ لك ثم يزول، وفيه شك معتبر
والكلام هنا على الشك المعتبر الذي يحدث فعلا ويتردد الإنسان ويتمنى من يساعده في بيان صلاته هل زاد أو نقص، ثم في الأخير يبني على ما استيقظ في هذه الحالة. والفرق بينها وبين الأخرى وسأذكر إن شاء الله بعد قليل الفرق بين البناء على ما استيقظ أو أن يتحرى الصواب عندما نأتي حديث أبي سعيد إن شاء الله. نعم.
وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا.
هذا صحيح. نعم صحيح هذا، لكن الحظوا إلى كلمة المؤلف جميلة جدا، قال وتبطل الصلاة بترك سجود السهو الواجب لأنه ما قال ترك ركنا، قال ترك واجبا من الصلاة عمدا، ولذلك وتبطل قال بتعمد، بينما الأركان تبطل بتعمد ولا غير تعمد لو أنه لم يأتي به. فدليل هذا استفدنا فائدة أن سجود السهو الواجب يضم للواجبات لا للأركان. إذن القاعدة هنا لأنها تفيدنا في ما ينبني على ذلك أن سجود السهو الواجب يضم للواجبات في الصلاة ولا يضم إلى الأركان. ولذلك لو قيل لنا ما هي واجبات الصلاة، تذكرون العلماء يقولون واجبات الصلاة ثمانية، يحسن بنا ويحسن بطالب العلم إذا أراد أن يتوسع أن يقول واجبات الصلاة ثمانية وقد تكون تسعة. متى تكون تسعة؟ في سجود السهو الواجب يصبح واجبا، ينتقل الحكم الأول سواء كان شك أو تردد أو نقص أو زيادة فيتصف بصفة الواجب. هذا ينبغي عليه حكم أنك لو نسيته، نعم أنك لو نسيته ماذا تفعل، هذا فيه تفصيل. إن كان نسيه ولا يزال في قرب الصلاة يأتي به، وإن كان قد انصرف انتهت. ويذكر إن لم تكن ذاكر عن أحد علماء اللغة ولعله الكسائي أنه سأله سائل من باب الامتحان، وكان من علماء اللغة المتبحرين وأصبح بعد ذلك من علماء القراءات وغيره رحمه الله، قال سأسألك سؤال، قال تفضل. قال لو أن إنسانا سهى في سجود السهو، ماذا يفعل؟ فكر قال والله ما أعرف الحكم، لكن عندنا نحن النحاة أن المصغر لا يصغر، فما يسجد عليه. هذا صحيح، فاستنبط من قاعدة لغوية عنده حكم شرعي، لأنك لو استمريت كان يمكن يستمر بعض الناس يقترض معه نعم. نقول إذا سهى في سجود السهو، أصلا سجود السهو لجبره ثم يسجد فيه يعني مرة ثانية مشكلة، فقال مصغر لا يصغر. فلذلك هنا جعله من الواجبات من أجل بناء الأحكام عليه والله أعلم. نعم.
إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها.
هذا تأتي مسألة، تفضل شيخ واصل واصل.
وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام.
سنعيد القراءة الأخرى بس لكن نعرف الأولى، هذه مسألة متى يسلم، متى يسجد من سهى، هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال السجود كله قبل السلام، وبعضهم قال السجود كله قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع، كالإمام أحمد قال السجود كله قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع، إذا سلم عن نقص وإذا تذكره بعد السلام يعني نسيه، فطبيعي ما أسجد إلا بعد السلام. وإذا بنى الإمام على غالب ظنه فليتحرى الصواب، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. أما قال كل السجود يكون قبل السلام. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال قريب من هذا الكلام لكنه أوضح ويسهل علينا الأمر. قال رحمه الله ورحم الله الجميع، قال الأمر في ذلك واسع، فكلا الأمرين جائز، أن تسلم قبل السلام، أن تسجد قبل السلام، أو أن تسجد بعد السلام، لأن الأحاديث جاءت بذلك. لكن الأفضل، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لكن الأفضل أن يكون السجود قبل السلام إلا في موضعين. الإمام أحمد قال في ثلاثة مواضع رحمه الله، هنا قال إلا في موضعين. إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لاحظوا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، وإذا شك في صلاته، وإذا شك في صلاته فلم يدرك كم صلى فيبني على غالب ظنه ويسجد بعد السلام. والحقيقة أن كلامه قريب جدا من كلام الإمام أحمد رحمه الله جميعا، لأن الإمام أحمد يقول إنه كله قبل السلام إلا في موضعين إذا سلم عن نقص. لكن الفرق أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال نقص ركعة كاملة وليس مجرد نقص يسير، هذا الفرق. ثانيا أن الشيخ عبد العزيز ما قال ما قال الإمام أحمد إذا سلم ولم يسجد فيسجد، لأن هذا تحصيل حاصل، لأنك إذا سلمت وعليك سجود سهو ثم تذكرته أصلا في مكان تسجد إلا بعد السلام، فهو تحصيل حاصل. فنقول إنهما إن الإمامين متفقان على الحكم، ولكن الشيخ أيضا أضاف إضافة قد لا تفهم من كلام الإمام أحمد، وهي أن الأمر واسع. ولهذا الذي يترجح لدي مع ما ذكرته عن هذين الإمامين وغيرهما، هذا من أقوى الأقوال، أنا اخترت فقط اقتصرت على القولين بناء على الاختصار الذي ذكرته لكم حتى لا نتشتت وحرصا على إكمال الباب، أن يكون السلام كله قبل السلام، السجود كله قبل السلام. ما دام الأمر واسع وكله مشروع يكون السجود كله قبل السلام. لماذا؟ لأن الناس العامة لا يفهمون عن زيادة أو عن نقص. فإذا سلم الإنسان بدأوا يقولون سبحان الله سبحان الله، أي يذكرونه بسجود السهو، وهذا يحدث خلل في الصلاة. وما دام الأمر واسع وقد يترك، وقد يكون الأفضل أن يسلم أو أن يسجد قبل السلام بعد السلام، ولكن يترك الفاضل ويذهب إلى المفضول لقرينة تحس به خوفا من أن يحدث فوضى في الصلاة، فنقول لك أفضل أن تسجد قبل السلام، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يعلم الناس أو مع طلاب علم يدركون مثل هذا الأمر. ثم في سبب آخر الذي جعلني أرجح هذا القول، الحقيقة ضبط هل هو سلم عن نقص أو عن زيادة صعب الضبط. لماذا؟ العلماء يقولون لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم ذكروا ثم قام بها وجاء بها، اختلف العلماء، بعضهم يقول إنه سلم عن زيادة وبعضهم يقول سلم عن نقص. كيف؟ الذين يقولون إنه سلم عن زيادة أي أن الصلاة كلها فيها زيادة السلام وتشهد، وبعضهم قالوا لا، وهذا هو الأقوى، إنه سلم عن نقص، لأنه لما صلى ركعتين ثم تشهد ثم سلم واضح أنه سلم، يقصدون التسليم الأول الذي انبنى عليه الحكم عن نقص والصلاة ناقصة، هذا الذي ذكره العلماء. ولذلك فامتثل فسجد سجدتين كما بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم، سجد كما في حديث ابن مسعود سجد ماذا؟ بعد السلام، سجد بعد السلام. ويصبح يكون النبي صلى الله عليه وسلم كم سلم في هذه الصلاة من مرة؟ سلم ثلاث تسليمات، التسليمة الأولى عندما صلى عن النقص الذي حدث، التسليمة الثانية بعد أن أكمل الصلاة، التسليمة الثالثة بعد أن سجد السجدتين. فلذلك لصعوبة هذا الباب ولأن كثيرا من طلاب العلم يصعب عليهم ضبطه فنقول والأمر واسع الأولى أن يسجد الإنسان دائما قبل الصلاة وهو أبعد عن حدوث كلام في الصلاة أو لغط وهو أضبط للصلاة. أما في بعض الحالات للتعليم أو إن كان ضابطا أو مطمئن أنه لا يحدث خلل فلا حرج أن يفعل ذلك من باب التعليم أو تنبيه للسنة. نعم والله أعلم.
لكن إن سجده ما بعده تشهد وجوبا وسلم لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام.
هذا الكلام الذي ذكره المؤلف ضعيف. لماذا؟ المؤلف يقول إن سلم ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام يتشهد ثم يسلم وعلم ذلك، لكننا نقول ضعيف. لماذا؟ لضعف الحديث الذي احتج به. حديث عمران بن حصين ضعيف شاذ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك قال شيخ الإسلام. شيخ الإسلام قال إن حديث عمران بن حصين ضعيف، فالحديث هذا شاذ، حكم عليه العلماء بالشذوذ وضعفه شيخ الإسلام لشذوذه. ولقوة الأحاديث المعارضة لهذا، لقوة الأحاديث المعارضة له التي لم ينقل فيها، وهذا ما جعل المحكومون عليه بالشذوذ، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ التحيات أي نقص التشهد بعد سجدتي السهو، وهذا ما رجحه أيضا الشيخ ابن جبرين حفظه الله. فنخلص إلى أن الإنسان إذا سجد سجدتي السهو يسلم مباشرة ولا يتشهد. وحديث عمران بن حسين الذي ذكره المؤلف نقول عنه شاذ وضعفه العلماء لشذوذه والله أعلم.
وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط نص عليه لفوات محله.
نعم هذا بيان قلت لكم أنه واجب، هذا بيان أنه واجب، فما دام نسي فقد عفى الله جل وعلا عنا في ذلك، عفى عن السهو والنسيان والخطأ. ولذلك أيضا قلت تأكيد له حتى لو سهى في سجود السهو فلا يسجد له، لو سهى في سجود السهو لا يسجد له. نعم.
ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته في قول عامة أهل العلم، قاله في المغني لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني.
هذا حديث ضعيف أيضا، لكن كلام المؤلف فيه إجمال يحتاج توضيح. يقول ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. طيب الإشكال الذي حدث، نقول له لو أن رجلا جاء بالركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة وهو مع الإمام هو سهى، لم يقرأ مثلا التسبيح السجود، يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان سيكمل وقد حدث له نقص في صلاته وإن كان مع الإمام أنه يسجد سجدة السهو. ولكن الصحيح والقول الراجح أن من سهى خلف الإمام بترك واجب، طبعا ولا الركن ما راح يترك ركن، الركن لابد أن يأتي به، فالصحيح أنه يجبره الإمام سواء كان بدأ الصلاة معه أو أدرك جزءا من الصلاة. لكن نقول إن قام يقضي الصلاة ثم سهى بعد قيامه بترك واجب ففي هذه الحالة نقول له اسجد. انتبهتم للفرق؟ المؤلف يقول من دخل مع الإمام حتى انتهت الصلاة ووقع عنده سهو لا يسجد، هذا كلام لا غبار عليه وصحيح. لكن السؤال نقول له لو أن إنسانا أدرك نصف الصلاة، هذا لا يخلو من حالين، إن كان سهوه وهو حدث والإمام يصلي وهو مع الإمام فنقول لا سهو عليه، لا سجود عليه. وإن حدث السهو بعد أن انفتل عن الإمام فنقول عليه أن يسجد لأنه كصلاة المنفرد، ففي هذا تنتهي هذه المسألة بوضوح ويسر. نعم.
وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله فإذا سجد فاسجدوا.
الكلام واضح والحكم لا غبار عليه، صحيح. لأن لماذا كلام المؤلف يقول إن ذا اليدين وبعض الصحابة كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما سهوا، هم لم يسهوا ومع ذلك سجدوا معه، فالمتابعة واجبة على المأموم سواء علم، لاحظوا، سواء علم بمحل خطأ الإمام وأحيانا لا يعلم. ألا تلاحظون أحيانا بعض الأئمة في الظهر مثلا أو العصر أو غيرها أنت لا تعلم أنه سهى أبدا من أول الصلاة إلى آخر، بل فعلا فيما أظهر لك لم يسهى ومع ذلك يسجد السجدتين. لا بد أنه وقع عنده شيء، إما شك فتحرى فيه الصواب وغلب على ظنه شيء، أو أنه نسي واجب كدعاء السجود أو دعاء الركوع وأنت لا تعلم أنه نسي، فأنت تتابعه حتى لو لم تعلم ما هو السبب الذي جعله يسجد لسجود السهو، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما نقطة فقط من باب التنبيه اللي غير واردة هنا، لا يتابع الإمام لو قام لزيادة كما بينا، لو قام الإمام لرابعة لخامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر وأنت تعلم لا يجوز أن تتابع، إنما تنتظر أو تسلم قبله كما بينا في أكثر من موضع. نعم.
فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، وبه قال مالك قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه.
هذا الحديث ضعيف أولا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على قولين وروايتين عن الإمام أحمد وغيره، والذي يترجح عدم الوجوب إذا كان الذي وقع في السهو هو الإمام ولم يسجد من أجل صحة الإتمام وحتى لا يختلف على الإمام، فالذي يترجح لدي أنه لا يجب عليه بل ولا يسجد، بل عليه أنه لا يسجد، يسلم مع الإمام ولا حرج عليه في ذلك، وهذا من باب الإتمام، لأن الشريعة أيها الأحبة من مقاصدها العظمى ضبط الإتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لاحظ التأكيد هنا، ما اكتفى بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، مع أن لو قال هذه الكلمة فقط كافية، قال فلا تختلفوا عليه، ثم أيضا فقال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وفي رواية أخرى وكلها صحيحة ولا تسجدوا قبله ولا تركعوا قبله، كله لضبط الصلاة. ولذلك العلماء في موضوع الائتمام وصلوا إلى النيات من حرصهم على تطبيق هذا الحديث، كيف النيات؟ قالوا ولا يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، هذا قول تعرفونه، ولكن القول الراجح أنه في باب النيات لا يدخل، أي يجوز أن يختلف نية الإمام عن المأموم، ولدينا أدلة في ذلك صحيحة، يعني هذا ليس مجرد اجتهاد. من أبرز هذه الأدلة أن الرجل الذي فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ هذا الذي قام يتصدق عليه هل سيصلي فريضة؟ لا، لن يصلي فريضة لأن انتهت فريضته، فهو سيصلي نفل والإمام يصلي فريضة. بل أقوى من هذا حديث من؟ معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يبكر بصلاته ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم. طيب، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة قطعا، لأن هي الأولى، وهو يريد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب إلى قومه صلى بهم وهو يقصد تنفل وهم يصلون خلفه فريضة. وهذا سيأتينا إن شاء الله، أسأل الله يبلغنا رمضان في موضوع آمل أيها الأحبة أن تنبهوا طلابكم وجماعة مساجدكم وأقاربكم لخلل يحدث كثير في رمضان. كيف يحدث في رمضان ويحدث إزعاج للمصلين؟ الذي يحدث بعض الناس يتأخرون عن المجيء لصلاة العشاء، وبعض الناس عندهم ظاهرة هذا الأمر مع كل أسف، مع أن الوقت طويل الآن يعني ساعتين، فيأتون يجدون الإمام يصلي التراويح. فما الذي يحدث؟ يقيمون صلاة منفردة، الإمام يصلي التراويح وهم يصلون العشاء بصوت. هذا الحقيقة يحدث فوضى وإشكال في الصلاة. فلو أنهم دخلوا مع الإمام، الإمام يصلي نفلا وهم يصلون فريضة، ولا حرج في ذلك كصلاة معاذ رضي الله تعالى عنه. فهذا أولا أعظم لأجرهم، لأنهم يصلون مع جماعة أكثر من الجماعة الفائتة، وثانيا حتى لا يحدث الخلل. نعم. وهم في ذلك يقيمون يتمون، إن كانوا من المقيمين أتموا 4 ركعات، وإن كانوا من المسافرين فيكتفون بالركعتين. هذه مسألة مرارا يوضع عليها، ولكن لا يزال كثير من الناس عندهم جهل في هذه المسألة. وإن كان من باب العدل أوضح أن بعض العلماء يتشدد في موضوع اختلاف النية، فيقول لا يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا شك هو قول والعلماء معتبرين، ولكن نقول إنه قول مرجوح والأدلة على خلافه. إذا نصل أخذت هذه المسألة أننا لو فتحنا باب أنه إذا سهى الإمام ولم يسجد لسبب من الأسباب المعتبرة، قلنا للمأمومين اسجدوا، أحدث فوضى في الصلاة وأحدث خلاف في الصلاة. فالإمام يسلم وهؤلاء يسجدون. وانتبهوا للكلمة الأخيرة، الرافضة قاتلهم الله من أشد، يتعمدون المخالفة وبخاصة لأهل السنة، وانظروا إلى صلاتهم يتعمدون المخالفة، فتشعر أن ليست الصلاة التي كما ينبغي. ولذلك الالتزام بالصلاة خلف الإمام لها معاني عظيمة جدا خارج الصلاة، أي أن تكون الأمة واحدة وكلمتها واحدة، وكما يكون إماما في الصلاة ويطاع ولا يختلف عليه، فكذلك الإمام أيضا ولي الأمر لا يختلف عليه. لكن كما أنه لا يطاع إلا بطاعة الله جل وعلا ولا يطاع في المعصية، كذلك إذا قام الإمام في الصلاة إلى خامسة لا يتابع، يخالف. هذه مسائل محدودة، ما ليس هناك تقديس لأحد، التقديس لشرع الله جل وعلا. فإذا قام لخامسة يجلس الناس ولا يقومون إذا علموا، فكذلك إذا أمر بمعصية لا يطاع. لكن الشرع جاء بوجوب طاعة الإمام في الصلاة، ما دام يصلي الصلاة المشروعة على السنة فكذلك يطاع ولي الأمر ما دام ملتزما بشرع الله جل وعلا. هذه مسألة نجد أن الشرع لم يربط بين حياة الناس في المساجد وبين حياتهم خارج المساجد، فكما أن هذا الضبط الدقيق في داخل الصلاة فلا تختلف عليه من أجل أن تكون الصلاة كاملة، فكذلك الضبط خارج الصلاة بالطاعة حتى لا تحدث فوضى. لأنه لو حدث، لو اختلف الناس مع الإمام كما يحدث مع عند الرافضة صارت فوضى، فكذلك لو اختلف الناس خارج الصلاة في أمور حياتهم العامة حدثت فوضى. والإسلام ضد الفوضى، لكنه وضع قواعد أن تكون الحياة تسير وفق شرع الله جل وعلا، وأما تأكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا تقول أيها الأحبة ضبط الصلاة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدل الصف قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أن الخلاف في الصلاة فقط في الصف يؤدي إلى اختلاف القلوب والعياذ بالله خارج الصف. فلننتبه لهذا. أجد أن الوقت قد زاحمني وأنتهي وأقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم وأبين ملحظ ربما وقع مني لبسا في الدرس الماضي، سؤال عن رمضان إن شاء الله، أسأل الله يبلغنا رمضان.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم.
هذه مسألة، إذا قام الإمام لركعة خامسة في الرباعية أو ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب، فمتى ما ذكر جلس حتى لو كان قرأ الفاتحة، حتى لا يقع لبس عند بعض الإخوان. تعرفون أننا أخذنا وسنأخذ اليوم إن شاء الله أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول سهوا إن تذكر وهو في القيام جلس، أما بعد القيام ففيه تفصيل سيأتي. والقول الراجح أنه لا يجلس. أخشى أن يلتبس هذا على بعض الإخوان أنه إذا قام إلى ركعة زائدة إلى خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر يلتبس عليه الأمر فيقول ما بدمت شرعت في القراءة ما أجلس. هذا غير صحيح، يجلس حتى لو بعد الركوع ولا يكمل. المؤلف يقول إن كان قام بعد أن تشهد، كيف؟ يعني لو أن إنسان صلى أربع ركعات وجلس وتشهد ثم طرأ عليه أنه ما جاء بالرابعة فقام بعد أن تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المؤلف يجلس ويسلم لا يتشهد، لأن هذا القيام لا قيمة له ولا اعتبار له فهو لاغي. أما إن كان كما يقع كثير من الناس يأتون بالركعة الزائدة متصلة بما قبلها، هذا يجلس ويتشهد ثم يسلم أيضا طبعا بعد سجود السهو. في مسألة هنا مهمة ما أخذناها في الأسبوع الماضي، هل يجب على الإمام الرجوع إذا سبح المأمومون؟ إذا سبح المأمومون هل يجب عليه الرجوع؟ لا تخلو من عدة حالات. هذه مسألة أضعها بقاعدتها، لأن بعض الأئمة يقع في لبس، يقع في إشكال، بل بعضهم قد ربما يعاند. ما الحكم بالنسبة للإمام إذا سبح المأمومون؟ لا يخلو من إحدى حالات. الحالة الأولى، أولا المسألة خلافية، وبالمناسبة كثير من المسائل الفقهية خلافية، فأحرص على أن لا أفصل كثيرا وإنما أكتفي بالراجح والأيسر إلا المسائل التي لا بد من التفصيل فيها. فلا تخلو من ثلاث حالات. قال العلماء إن كان ثقتين عنده، إن كان ثقتين عنده يعني إن سبح ثقتان وجب عليه الرجوع، أي رجع وجوبا. أحيانا الإمام يعرف أصوات المأمومين، فقد يعلم أن مثلا الذي يسبح هو المؤذن، والمؤذن ثقة، وبعض جماعة المسجد يعرفه، يجب عليه أن يرجع بغض النظر عن قناعته. لماذا؟ لأنهم اثنان. وهو على كل حال حتى لو كان مقتنعا بموقفه فهو واحد، وما دام ثقتين فالرجوع إلى قولهما أولى من الإصرار على قوله. إذن نقول إذا سمع الإمام أنه قد سبح ثقتان، أي عنده ثقتان فأكثر من باب أولى، نقول يجب عليه الرجوع ولا يلتفت إلى قناعته. الثانية، الحالة الثانية أن يكون واحدا لم يجب إلا إن غلب على ظنه، نقول لم يجب عليه الرجوع إلا إن غلب على ظنه أنه صحيح فيرجع في هذه الحالة، لكن نقول لم يجب لكن يشرع له الرجوع. قال العلماء لكن يشرع له الرجوع إلا إن غلب على ظنه خلافه. انتبهوا لدقة هذه المسألة. إن كان الذي قال سبحان الله واحد، نحن نقول لا يجب عليه الرجوع وجوبا إلا في حالة إذا اشترك هو ظنه، يعني فعلا تذكر لكن لم يصل إلى اليقين مع هذا الشاهد، يجب عليه أن يرجع في هذا الحال. لكن يشرع له الرجوع، يعني لا يجب الرجوع لكن يشرع، والوجوب غير الشروع، يشرع له إلا في حالة واحدة. قالوا إذا غلب على ظنه هو أنه لم يسهو، ففي هذه الحالة نقول لا يرجع، نقول في هذه الحالة لا يرجع. هذه المسألة الحالة الثانية، فتكون واجبة وتكون مشروعة وتكون مشروع عدم الرجوع في الحالة الثانية، كلها في الحالة الثانية. أعيدها لدقتها، إن سبح واحد فقط خلف الإمام فنقول لا يجب على الإمام الرجوع إلا في حالة واحدة، أنه إذا اشترك ظنه مع ظن هذا الرجل، يعني فعلا كان متردد، يعني عنده ظن أنه مخطئ فصوت واحد، يرجع في هذه الحالة لأنه اجتمع رأي هذا المسبح مع قناعته هو. لكن إذا لم يكن هو له رأي إطلاقا وصوت واحد فقط، نقول يشرع له الرجوع، لأن الثقة ما يترك قوله، الثقة لا يترك قوله، لكن لا يجب، يشرع ولا يجب، إلا إذا كان هو عندما صوت إنسان قال سبحان الله هو غلب على ظنه أنه غير صحيح، يعني واثق من صلاته، نقول له لا ترجع، قدم رأيك في هذه الحالة على رأي أو قناعتك على رأيه هو. فهذه ثلاث حالات دخلت في الحالة الثانية. الحالة الثالثة إن كان فاسقا لا يرجع، إن كان فاسقا أحيانا يكون الإنسان فعلا يعرف الإنسان من أنه فاسق فهذا لا يرجع القول الصحيح. أخيرا وهي الأشكال اللي إذا تعارض تسبيح الثقات، أن من الناس يقول سبحان الله فقام، قالوا سبحان الله اجلس، وهذا يحدث، يعني تعارض تسبيح الثقات، بعضهم يرى أنه أخطأ وبعضهم يرى أنه ما أخطأ، ففي هذه الحادثة تعارض فتساقط وكأنه لم يسبح أحد فيرجع إلى غالب ظنه أو يتحرى الصواب. إذا اختلف الثقات أحد منهم قالوا سبحان الله فلما قام مثلا قال آخرون سبحان الله يعني اجلس، في هذه الحالة نقول لا يأخذ بأي منهم، تعارضا فتساقطا. ما الحل؟ كما سيأتي، يرجع إلى غالب ظنه هو أو يتحرى الصواب، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذه هي المسألة، في هذه المسألة وهي دقيقة لكنها تحدث كثيرا، حتى بعض الأئمة يقع في حيرة، وأذكر يذكر أن أحد الأئمة من الخلاف التفت عليهم قال الناس تقول له أو نصحهم، يعني ما أدري الكلمة، أزعجوه الحقيقة، أحد يقول قم واحد يقول اجلس، وهذا من الخطأ. بعض الناس يا أخوان يستمر في سبحان الله، لا يا أخي نبه واتركه، نبه فقط، ويقع إشكال في هذا الأمر، وخاصة أحيانا الإمام ما يدري ماذا يراد منه، هل يراد منه الجلوس، هل يراد منه السجود، هل يراد منه نعم. فأذكر كما قلت أن بعض الأئمة بكثرة ما حدث لهم من اضطراب شديد ثبت على الجماعة وتكلم عليهم، ولا يستغرب هذا لأن يصبح في حالها متوترة. وبالمناسبة وإن كان الموضوع ليس داخل في السجود هنا، لكن في سهو آخر وهو يكثر هذه الأيام، وقد حدث اليوم في مسجدنا، موضوع الرد على الإمام، أعان الله الأئمة الحقيقة، والله أني أرجي لحالهم. تطور أننا مرة في الحرم في السطح واحد يرد على الإمام، في السطح يرد على الإمام، طيب في السطح بيسمع الإمام، إمام الحرم. بعض الناس طبعهم ما يملكون سبحان الله أنفسهم، ولذلك الأئمة يعانون معاناة شديدة. المشكلة ما الذي يحدث الآن؟ يرد عشرة في وقت واحد، عشرة لا يستطيع الإمام، ما يعلم ماذا قالوا، وهذا الذي حدث اليوم، رد عدة أشخاص ما يدري الإمام ماذا قالوا، لو رد واحد. ولذلك واجب الإمام أولا أن يعين من يرد عليه، وأن يصلي خلفه أحد الحفاظ، واليوم الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر الحفاظ أصبحوا كثر والحمد لله، كنا في السابق قل أن نجد إماما يصلي حافظا، الآن نجد الإمام حافظ، ونجد المؤذنين حفاظ، ونجد عدد من الجماعة حفاظ، يكفي واحد وينبه الإمام الجماعة أنه لا داعي لأحد يرد حتى لو أخطأ الإمام. ثم أيضا ينبه الأخوة مرة أخرى، بعض يختلف الأئمة، بعض الأئمة لا يتأثر ولو رد عليه، قوة عنده وثقة، وبعض الأئمة من يوم ترد عليه حقيقة يتعب في صلاته كلها. فلذلك المصلحة إذا ما توقف الإمام لا يرد عليه، إذا توقف، أما إذا تعدى يكفي أن يرد عليه من عينه. أحيانا طرف الصف آخر الصف أو آخر المسجد يرد إنسان، هذا خطأ، هذه بلبلة وتشويش وفوضى، ما يستطيع الإمام يسمع، هي ناتجة الحقيقة من عدم ضبط النفس. نعم. وسبحان الله في حالة نفسية بعض الناس كان يتمنى يغلط الإمام حتى يرد عليه، هذه مشكلة الحقيقة يعني، فهذا بلاء قد تكون لها مداخل من الشيطان، وكان يقول أنا حافظ. لا يا أخي الكريم، أبي رضي الله تعالى عنه، أبي بن كعب لما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، نعم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم ترد علي، لكن أن يكون مثل أبي، أن يكون حافظ ومتقن وواحد. هذا تنبيه لأنه يكثر في الكثير من المساجد ويحدث فوضى ويتعب الإمام. نعم. وعلى كل جماعة أن يعرفوا منهج إمامهم. بعض الأئمة ما شاء الله يعيد الآية مرتين أو ثلاث وما شاء الله يمشي في النهاية. وهذا أعرف بعض الأئمة لا أريد أن أسمي أبدا هذا منهجهم، ولكن لا نرد عليهم، نعرف أنهم سيأتون بالآية يكررها مرتين ثلاث خلاص، ويأتي بها في المرة الثالثة والرابعة، ونادر جدا يحتاج من نرد عليه، لكن بعض الناس ما يتيح له فرصة حتى الرد الأول مرة الأولى. تفضل يا شيخ.
وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم.
نعم.
وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلسن، وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا الحديث صحيح. هذه مسألة أيها الأخوة مرت معنا قبل عدة صفحات وكنت فصلت فيها، ولكن يمكن أن نعيد الآن بيان هذه المسألة مرة أخرى. ما ذكره المؤلف هنا هو المذهب، ما ذكره المؤلف هنا وقد مر معنا، لا أذكر يعني، لكن قبل عدة صفحات مر معنا أنه لا يخلو إذا قام من ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه لم يستتم قائما، هذا يجب عليه الجلوس. الحالة الثانية أنه إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة، قال هذا يكره له الجلوس لكنه يشرع، هذا مر معنا هكذا. الحالة الثالثة أنه إذا شرع في القراءة قالوا لا يجوز أن يرجع، هذا الذي مر معنا سابقا. لكن شيخ الإسلام له كلام وقد تأملته جيدا، قال لا، ما هناك إلا حالتان. الحالة الأولى أنه إذا لم يستتم قائما يرجع، أما إذا استتم قائما فلا يرجع سواء شرع في القراءة أو لم يشرع في القراءة. لماذا؟ قال استدل بدليل بالحديث الذي معنا حديث المغيرة، واستدل بدليل عقلي منطقي. قال أنتم تقولون في الحالة الثالثة لماذا فرقتم بين أنه إذا استتم قائما وقلتم يكره أن يرجع وبين إذا شرع بالقراءة؟ قالوا لأنه إذا شرع بالقراءة فقد شرع في الركن. قال شيخ الإسلام لا، الحقيقة هو شرع في الركن منذ أن استتم قائما، قد شرع في الركن منذ أن استتم قائما حتى لو لم يبدأ في القراءة. ثم هذا هو الدليل، الحديث حديث المغيرة، الحديث واضح أمامنا وهو حديث صحيح. قال إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما ما قال فإن قرأ فلا يجلسن وليسجد سجدتين. قال الشيخ بن جبرين حفظه الله إياكم، قال وهذا القول هو الأقرب للصواب، لأن الحديث يؤيده. إذن المذهب هو على ما ذكرنا سابقا، وكلام شيخ الإسلام هو الذي رجحه الشيخ بن جبرين، وحقيقة قول قوي، القول هذا قوي ووجيه، وبخاصة أنه يتفق مع الحديث ويتفق مع العلة التي ذكروها أنه لا يرجع. إن كان لم يستتم قائما فليجلس، إن استتم قائما فانتهي. هذه من المسائل التي تخفى كثيرا على الناس، ولذلك يحدث لغط أحيانا، يبدأ بالقراءة والناس سبحان الله سبحان الله. طبعا سببها الجهل، سببها الجهل، وهذا ترى كل الكلام في حالة واحدة، أنه إذا قام من التشهد الأول، أما إذا قام زائدة فليجلس ولو كان انتهى من الفاتحة أو لو كان ركع. هذه المسألة والله أعلم. بقيت مسألة تتعلق بهذه المسألة، وتقع لنا كثيرا هذه المسألة. إذا كنت أنت فاتك ركعة أو ركعتان، فاتتك ركعة أو ركعتان، ثم قمت لتأتي بما فاتك، الإمام كان قد سهى، وقد يكون سهى قبل مجيئك، فسجد سلم ثم سجد، أي قد رأى أن السجود بعد السلام، ماذا تفعل؟ ذكر العلماء، يعني راجع من هذه المسألة، ومرة أخرى لا أحتاج أنبهكم إلى أن الخلاف مسألة خلاف، قيل إنه مخير بين أن يرجع إذا لم يستتم قائما وبين أن يكمل، وبعض العلماء قال لا، إذا لم يستتم قائما يرجع، أما إذا استتم قائما فلا يرجع، إذا استتم قائما فلا يرجع، وهذا الحقيقة هو القول الصحيح. نعم، أنه المقصود أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هي مثل من قام عن التشهد الأول. قاعدة الإمام أحمد في هذه المسألة على ثلاث حالات، قال إن لم يستتم قائما يرجع، إن استتم قائما ولم يقرأ فتكره الرجوع، إن بدأ بقراءة فلا يجوز له الرجوع. وبناء على قاعدة شيخ الإسلام يقول لا، إن لم يستتم قائما فليرجع، وإن استتم قائما فلا يرجع. وبعض العلماء وهو قول قوي قال لا يرجع أبدا حتى لو لم يستتم قائما، لأن هذه منفصلة عن الصلاة وقد قام هو وانتهى. المسألة سهلة، أردت حتى لا تحدث لكم إشكال إذا حدث لكم ثلاث الأمر. والذي يترجح لدي أنه إذا قام لا يرجع، أنه إذا قام ولو سجد الإمام ما دام بعد السلام فلا حرج. هذا ينبني على مسألة مرت معنا سابقا وهي الحقيقة مهمة للغاية وفات علينا أن نوضحها. ارجع يا شيخ فهد في 103 وتبطل الصلاة بتعمدي، أخذناها لكن لم نفصل فيها أمس، ضاق علينا الوقت وعفوا في الدرس الماضي. وتبطل الصلاة 103
وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا.
هذا الذي أخذنا في الأسبوع الماضي، وقلنا أنه إذا ترك سجود السهو الواجب فإن تبطل صلاته تعمدا، لكن وجدت بعض العلماء، هذه فقط الفائدة لتكون أمامكم أنتم طلاب علم من أجل أن تتضح لكم، وهذا ما أراده المؤلف. يقول العلماء أن هناك فرق بين السجود الذي قبل السلام والسجود الذي بعد السلام. قالوا إن السجود الذي قبل السلام جزء من الصلاة، جزء منها كركوعها وسجودها، أما السجود الذي بعد السلام فليس جزءا منها وإنما هو لها، هذا اصطلاح العلماء. فقالوا لو ترك الأول تعمدا بطل صلاته، وإذا ترك الثاني عمدا أي الذي بعد السلام لم تبطل صلاته. هذا الذي مشى عليه المؤلف في هذه الحالة، ففرقوا ما بين قبل السلام وما بعد السلام. قالوا ما كان قبل السلام فهو داخل في الصلاة، فمن تركه فكأنه ترك سجودا واجبا أو فعلا واجبا ليس كالركن عفوا. أما ما كان بعد الصلاة فإن الصلاة قد تمت بسلامه، فلو تركه فقد يكون خالف ووقع بالمحرم لكن لا تبطل الصلاة. وهي لا شك من المسائل الدقيقة جدا، وفقط أحببت أن أنبه إليه. ومن أراد مزيد بيان وتفصيل لهذه المسألة فليرجع للشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد فصل فيها بدقة متناهية ليبين الفرق بين الحالتين، والله أعلم.
ولزم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولما قام عليه الصلاة والسلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم.
طبعا هذا الحديث صحيح، نعم، هذه كلها أحاديث صحيحة، نعم ناصر.
ولا يرجع إن شرع في القراءة لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب، ولحديث المغيرة رضي الله عنه.
هو بناء على المذهب قال إذا شرع في القراءة، بل أقول الراجح الآن كما اتضح لي أنه من يوم يستتم لا يرجع، منذ استتم قائما لا يرجع، نعم.
ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم.
هذه مسألة عندنا فيها حديثان صحيحان، حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن مسعود. سيقرأ عليكم الشيخ فهد حديث ابن مسعود الذي مضى معنا بالصفحة الماضية في صفحة 103 في وسط الصفحة، إذا شك أحدكم وسيقرأ هذا الحديث وكلها صحيحة كما تلاحظون، لأن أحدثت تحدث إشكال عند البعض، كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ تفضل يا شيخ اقرأ حديث مسعود ثم اقرأ حديث أبي سعيد.
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه.
نعم.
وحديث أبي سعيد مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم.
ثباتم للحديثين، كيف نعمل؟ الحديث الأول يقول إذا شك، لاحظ اللفظ كما هو ابن مسعود، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. حديث أبي سعيد الخدري يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال العلماء: الشك على حالتين، إما أن يتساوى الشك لا يخلو من حالات، لكن نحن نتكلم عن حالتين. إذا شككت في صلاتك كل واحد منا يجد هذا من نفسه، أحيانا متساوي الشك عندك، وأحيانا عندك غلبة ظن، عندك شك هل صليت، هل أنت سجدت أو ما سجدت، لكن عندك غلبة ظن. حديث ابن مسعود هنا فليتحرى الصواب، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أي إذا كان عندك غلبة ظن فعمل بغلبة الظن فليتحرى الصواب. أما حديث أبي سعيد الخدري إذا تساوى فألغ الشك هنا وابني على ما استيقن. ما هو ما استيقنت؟ هو الأقل دائما بناء على ما استيقن. يعني مثلا أعطيكم مثال، أنا الآن قمت صليت ثلاث ركعات ثم شككت هل أنا صليت الرابعة أو ما صليت الرابعة. اليقين كم صليت؟ اليقين ثلاث، والشك في ماذا؟ في الرابعة. إذا ما عندي غلبة ظن ففي هذه الحالة أطرح الشك وآتي برابعة، لأن يقين صليت ثلاث والرابعة فيها شك، فهنا تبني على اليقين. أما إذا أني شككت هل أنا صليت الرابعة أو لا، لكن عندي غلبة ظن أني صليتها، عندي بعض القرائن لكن ما عندي يقين، فهنا أبني على غلبة الظن، أبني على غلبة الظن وخلاص وأمشي لا أزيد الصلاة وأسجد سجدتين. هذا هو حتى ننزل كل حديث في موضعه. أعيد هذه المسألة لأنها دقيقة وتطرأ لكل واحد منا إلا من عظم إن شاء الله، وإذا كان حدثت النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره. الواحد منا لا يخلو من حالين في شكه، أحيانا يكون في حالة لا يستطيع يرجح أي الأمرين، نقول هذا يبني على اليقين ولا يمنع، يأتي خلاص تأكد أن صلى ثلاث والرابعة مشكوك فيها يأتي برابعة، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تكون إتماما للصلاة أو ترغيما للشيطان. الثانية أن يكون عنده غلبة ظن، وهذا كثير عندنا، أحيانا وأنت تريد تقوم ما تدري لو أنت ساجد هل أنت سجدت سجدتين أو لا تزال في السجدة الأولى، لكن عندك غلبة ظن، عندك غلبة ظن أنك سجدت سجدتين بس في شك، نقول خلاص ابن على غلبة الظن فليتحرى الصواب، والصواب قطعا هو غلبة الظن، واعمل ولا تلتفت بعد ذلك، وسجد سجدتين تعوض الأمر، فإن كنت فعلا نقص عوضت السجدتان ما نقص، وإن كنت لم تنقص فهي ترغيما للشيطان الذي أخل في صلاتك بالشك والسهو كما في حديث أبي سعيد. إذن هذا هو بيان هذه المسألة، وأرجو أن تكون واضحة وبينة. تفضل يا شيخ.
وبعد فراغه لا أثر للشك، لأن الظاهر الإتيان به على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه، قاله في الكافي.
عندنا مسائل حول هذه المسألة. الشك الذي نتحدث عنه هو إذا كان في داخل العبادة وأنت تطوف شككت، وهذا يحدث، هل أتيت بالشوط السابع أو لم تأتي به؟ في الصلاة شككت هل سجدت أو قمت؟ هذا هو الذي فيه البناء على اليقين أو ترجيح غلبة الظن. وبالمناسبة حتى هذا الحديث يطبق حتى في موضوع الطواف، إذا كنت تطوف وشككت هل أنت أتيت أنت في السابع الآن ولا في السادس، وما أكثر ما يقع لنا هذا. إن كان عندك شك متساوي ما جزمت هل هو فعلا السابع أو السادس، تبني على اليقين اعتبره السادس. إن كنت لا عندك غلبة ظن الحقيقة لكن دخلك شيء من الشك، أحيانا يكون عندك قرائن، ففي هذه الحالة تبني على غلبة الظن ولا تلتفت للشك. أما إذا انتهت العبادة، سلمت وانتهيت، انتهيت من الطواف، انتهيت من السعي، لا تلتفت للشك إطلاقا. انتهيت من الوضوء، أحيانا بعد ما تنتهي والوضوء تترك ما تنظمت، إنا لله أن لا يراجع بعد ما بالأخيرة كنت تعيد الوضوء من جديد ثم يعيد المضمضة. نعم، وهكذا. ويأتي لك بحيل الشيطان، فإذا انتهيت من العبادة لا تلتفت. طيب إذا ما انتهيت من العبادة ودائما يطرأ علي مثلا، قد يقول قائل أنا دائما يطرأ علي وأنا أغسل يدي أو أمسح رأسي أتذكر أنني ما تمضمض ما استنشق. أقول هذا يطرأ عليك كثير؟ نعم. أقول لا تلتفت له. وتذكرون القصة التي جاء أحد لأحد العلماء وقال له يا شيخ أنا أتوضى وانتهي وأشعر أنني ما توضعت. قال له يعني أعد الوضع، أعد الوضع ما يفعل. قال له طيب انزل في الماء يعني اغتسل، لأن يقول أشعر أني طبعا ما تمضمض أو ما غسلت يدي. قال يا شيخ أني أنزل في النهر أو في البركة وأخرج ثم أذكر. قال لا أجلت ما عليك صلاة. الحمد لله ما دمت تنزل في البركة وتطلع وتشرك ما توضعت ما عليك صلاة، مرفوع عنك القلمات. إيه لا تفتح للشيطان هذا الميدان وهذا المجال. الأسبوع الماضي ذكرت لكم أو قبله أن الإنسان في موضوع البول لا يشدد على نفسه. إذا توضأ وتحرى أنه لم يبقى بول لا يأتي وينتر كما ورد ينتر ذكره ثلاثا، هذا حديث ضعيف أو موضوع، بل إن بعض العلماء ذكروا أنه يسبب الأمراض. فأحد الأخوة كتب لي رسالة يقول طيب ما الفرق بين ما تقول، لأنني قلت قال العلماء يقول الأطباء وغيرهم لا بد أن يبقى في الذكر شيء من البول مهما حاول ويخرج بعد ذلك فهو معفون عنه، يسير معفون عنه. فواحد من الأخوان يسألني يقول طيب ما الفرق بينه وبين سلس البول؟ سبحان الله، سلس البول هو المستمر. أما هذا أنت توضأت الآن واجتهدت حتى لا نقع في الحديث أنه لا يستتر من البول، يعني يتساهل في موضوع البول، لكن ما تستمر ما ينتهي. بعض الناس يبدأ يتعلق بحبل أحيانا، وبعض الناس يقوم ويقعد في الحمام. ما كلفك الله يا أخي بهذا الأمر. وبعض الناس قد يضغط على أعضائه ويضره صحيا. ما هذا الدين؟ دين واقعي سهل يسير، لكن ليس دين تمييع ولا تساهل، لا. ولتأتي الأحاديث متقابلة، إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة أما الآخر فكان لا يستتر من بوله. أي بعض الناس تشاهدهم من يوم انتهى من بوله يقوم قبل أن يستجمل أو قبل أن يكمل ثلاثا أو قبل أن يغلب على ظنه أنه انتهى، ثم ما يخرج بعد ذلك لا شأن لك به، هذا معفون عنه لأنك لا قدرتك فيه، وإلا سيفتح باب الوسواس. العجيب بعض الإخوان يقول أنا بسأل سؤال، يعني كيف يمكن مع أنك توقع في احتمال، طبعا احتمال ليس يقين، أن يخرج ماء، كيف تصح صلاته؟ قلت طيب ما رأيت في صلاة الذي عنده سلس البول؟ يقين أنه في بول، يقين ما في إشكال، صلاته صحيحة وليست صحيحة؟ صلاته صحيحة. الله سبحانه وتعالى غني عن صلاتنا وعن عبادتنا، ولا يكلفنا إلا ما نطيق. فإذا أدينا العبادة على وجهها دون تكلف ودون تنطع ودون تساهل ودون تمييع ودون تفراط ولا تفريط الحمد لله، وإلا سنقع في إشكالات. إذن لا تلتفت، نقول بعد أن تنتهي من العبادة من الوضوء أو من الصلاة أو من الطواف لا تلتفت بعد ذلك إلى ما يحدث. أما إن وقع الشك في أثناء العبادة وأنت لم تنتهي بعد منها فتطبق عليها القواعد التي تحدثنا بها. مسألة أخرى، قال العلماء لا يلتفت للشك في عدة حالات، من أهمها إذا كان مجرد وهم. الوهم غير الشك، الوهم لا شك، الوهم يطرأ على كل واحد منا إذا كان وهم. أو وسواس، يا أحد يعرف من نفسه الوسواس؟ أو فرغ من العبادة، أو فرغ من العبادة. إذا هذه الثلاث الحالات لا تلتفت لها. أسأل الله يحفظنا وإياكم ويعافينا وإياكم من الوسواس. تلاحظون أنني دائما أركز على هذا لكثرة من يأتيني ويتصل وبعد أن أكلمه وأقنعه يقول بس طيب يا شيخ انطلع مني شيء. فأتذكر قصة طريفة تقرب لكم المشكلة حتى تعرفون ننزل لهذه المنزلة الموضوع آخر. يقال أن رجل عنده مشكلة، إذا رأى الدجاجة هرب. ليش؟ عنده شعور يقول أنا حبة ستأكلني الدجاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذهبوا به لطبيب نفسي وجلس معه وأقنعه أنه رجل وليس حبة ولن تأكله الدجاجة. اقتنع الحمد لله، قال اقتنعت، قال اقتنعت. بقى عندك شيء؟ قال بقى عندي سؤال واحد. مشكلة؟ قال شيء؟ قال أنا اقتنعت الآن، بس من يقنع الدجاجة أني من أتحبه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. عدانا عدنا من حيث بدأنا. فاللي يصاب بالوسواس هذا مشكلة. والله يا أخوان أقول لبعض الأخوان نسأل الله يشفيهم، أنا لا شك أنه مرض، مرض لا شك، ونسأل الله لهم الشفاء. نعم ترى يا أخوان نحمد الله أنه لم يبتلنا بهذا البلاء، بلاء عظيم والله أنه بلاء. بعض الناس يبدأ بالوضوء وينتهي الإمام من الصلاة وهو يتوضأ، بعض الناس يكاد يركع الإمام وهو يكبر، هذا لا شك أنه مرض، لكن يحتاج إرادة، قوة إرادة. فأقول دائما لهم يا أخوان أنت ما جئت تسألني تريد تعبدا، لا تلتفت له إطلاقا. طيب خلاص ما التفت له ثم لا راح رجع، طيب صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة. طيب قد يثبت فيما بعد أنا نظرت يوم من الأيام يقول واكتشفت فعلا في نقطة. طيب ولو جبت ولو كان في نقطة ما في إشكال أخي الكريم، أقول لا عليك، هذا هو الحكم الشرعي. تحتاج قوة إرادة، طبعا يستعين الإنسان بالله جل وعلا ويأخذ بالأسباب من قراءة الأوراد والمعوذات وما كتبه العلماء. ومن أكثر أسباب الوسواس هي المعاصي والعياذ بالله، المعاصي. نعم، ولذلك يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكلما ضعفت مقاومة الإنسان للمرض أصابه المرض، وكلما ضعفت إيمانه أصابه الوسواس، لأن الشيطان بسهولة يحدث له هذا الأمر. والله المستعان. طيب بالنسبة للنفل والفرض، قاعدة أخرى، حكم النفل حكم الفرض في سجود السهو، حكم النفل كحكم الفرض ما أخذناه من الفروض في سجود السهو، في قول عامة أهل العلم. أعود مرة أخرى أقول بالنسبة في سجود السهو ما أخذناه من أحكام في الفرائض هو ينطبق على النفل في قول عامة أهل العلم. أخيرا، لا يشرع سجود السهو في الجنازة ولا سجد التلاوة ولا السهو في سجود السهو. تذكرون كلام الذي قلت الأسبوع الماضي، كلام الكسائي، قال المصغر عندنا نحات لا يصغر. فلو بعد الإنسان فتحنا مجال أنه إذا سهى في سجود السهو يسجد، بعض الناس متى ينتهي من الصلاة؟ نعم، ستفتح باب شر. فلا يسجد لا في صلاة الجنازة ولا في سجدة التلاوة ولا أيضا في السهو في سجود السهو، هذه لا يسجد، ليس فيها سجود سهو. كنت أتمنى أن ندخل مع باب في باب صلاة التطوع لأنها تتعلق بموضوعنا، لكن أسأل الله يعين في الأسبوع القادم، وخاصة أنني سأقف إن شاء الله مع ما يتعلق بالوتر، وهذا الشهر الكريم مهم جدا. سأحاول إن شاء الله في موضوعات رئيسة في الدرس القادم، ونقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع صلاة التطوع، وآمل أن نوفق فيما يتعلق بالوتر، وإن تمكننا حتى التراويح ولو أطلنا، على أنني آمل ألا نطيل إن شاء الله، لأن هذا الحق هو وقته وهذا هو وقت الحاجة إليه. على أنني بإذن الله أعدكم من الأسبوع القادم والذي بعده وهو آخر درس سيكون، يعني هي ثلاثة دروس، نكون انتهينا بإذن الله، سننتهي مما يتعلق في الوتر والتراويح، حتى لو قدمت باب التراويح وقيام الليل، لأن هذا وقته ومقبل العشر هذا وقته، وفي أحكام مهمة كثيرة جدا نحتاج إليها أدعها في الأسبوع القادم. أسأل الله يبارك فيكم وفي جهودكم، أحفظنا وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ اليوم في باب صلاة التطوع، ونقف مع ما يتيسر من الوقت بإذن الله، ثم بعد ذلك نواصل ما يتعلق بالأسئلة، وأخيرا فيما يتعلق بالتفسير بإذن الله في الوقت المحدد، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه.
هذا الحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله.
قوله باب صلاة التطوع من إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة أنواع، منها ما هو مفروض ومنها ما هو مستحب، فهو أضافه إلى نوع من أنواعه وهو التطوع. وصلاة التطوع على قسمين: ما تسن له الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح، صلاة التطوع على قسمين أو على نوعين: ما تسن له الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح، ما يعمل على انفراد كالرواتب ومطلق النوافل، ومنها ما يكون يعمل أحيانا جماعة وأحيانا على انفراد كالوتر. يمكن أن نقول هذا قسم ثالث، فالوتر في رمضان يكون جماعة، وفي غير رمضان يكون على انفراد، وقد يصح أحيانا على أن لا يلازم المرء على ذلك أن يصلى جماعة الوتر أو قيام الليل ولو في غير رمضان، كما فعل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام وصلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غير رمضان، إذن فهي صلاة جماعة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى، هذه كلها مقدمات، كل عبادة مفروضة لها تطوع من جنسها، قال العلماء: وذلك من أجل أن تكمل الفرائض فضلا من الله ونعمة، لأنه قل أن يكمل الإنسان فريضة. إذا صلى الصلاة الفريضة لا بد فيها من تقصير، ويتفاوت الناس في تقصيرهم، ونحن لسنا أنبياء ولا رسل نصلي الصلاة الكاملة، فكم يكون هناك من له يخرج من الصلاة لم يكتب له إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها، ومنهم من لا يكتب له من شيء وإن كانت قد سقطت عن ذمته وبرئت ذمته. فكرم من الله جل وعلا جاءت هذه النوافل مع كل عبادة من أجل أن تكمل ما نقص، كذلك الصيام والحج وهكذا. إذن كل عبادة لها، كل عبادة مفروضة قال العلماء لها تطوع من جنسها، الزكاة لها تطوع من جنسها، الصوم له تطوع، الحج والعمرة لهما تطوع، وهكذا. مسألة أخرى أيضا ممكن نسميها من القواعد وإيضاح صلاة التطوع، منها ما يشرع له جماعة كما أشرت قبل قليل، ومنها ما لا يشرع، ومنها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كالنوافل المطلقة، ومنها ما هو مؤقت بوقت، ومنها ما ليس بمؤقت، ومنها ما هو مقيد بسبب، ومنها ما ليس مقيدا بسبب. هذه كلها تعتري صلاة التطوع. أعيدها: صلاة التطوع منها ما يشرع له الجماعة أو تشرع له الجماعة، ومنها ما لا يشرع له الجماعة كما بينت قبل قليل، ومنها ما هو تابع للفرائض كالرواتب، ومنها ما ليس بتابع للفرائض كالنفل المطلق أو الضحى، ومنها ما هو مؤقت محدد وقت معين، ومنها ما ليس كذلك أي ليس بمؤقت، ومنها ما هو مقيد بسبب، مثلا الصلاة بعد الوضوء أو تحية المسجد وهكذا، هذه مقيدة بسبب، ومنها ما ليس مقيدا بسبب. كل هذه تدخل في باب صلاة التطوع. والتطوع لغة من فعل الطاعة، واصطلاحا فعل غير الواجب مما هو مشروع. فعل اصطلاحا فعل غير الواجب، لكن لاحظوا مما هو مشروع، لأننا لا نتعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، وهو من الطاعة ضد العصيان، ويقولون طاعة. وقد يطلق التطوع ويراد به الواجب، وقد يطلق التطوع ويراد به الواجب، كما في قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله به عليم. فقالوا هذا كما بين سبحانه وتعالى في السعي، وهو من السعي الواجب، لأن السعي ليس فيه تطوع إلا إذا كان تابعا للعمرة أو الحج متطوع به، ولكنه يصبح واجبا إذا دخل الإنسان في النسك، سواء كان نسك الفريضة أو التطوع. وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في الحج أو العمرة أصبح واجبا عليه، عكس الطواف. الطواف يمكن أن تتطوع تطوعا مستقلا. ولذلك مما يلفت النظر مثلا أنك إذا رأيت إنسان يسعى وهو غير لابس لإحرامه، أي رجلا، إذا رأيت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وهو ليس لابسا للإحرام، ففيه نظر، إلا إن كان ممن أبيح له أن يلبس ثوبه لعذر شرعي، لأنه ليس هناك تطوع منفرد بالنسبة للسعي أبدا. أما الطواف فلا، فإنه يمكن أن يتطوع الإنسان متى شاء في موضوع الطواف كما في الحديث الصحيح. هذه مقدمات مهمة تتعلق بصلاة التطوع، ونواصل الآن مع بقية المسائل.
وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد، لقوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة الآية، وحديث وذروة سنامه الجهاد.
هذا حديث صحيح، نعم واصل.
والعلم تعلمه وتعليمه، قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم.
هذا موقوف، هذا موقوف على أبو الدرداء. هنا مسألة، الآن المؤلف رحمه الله يتحدث عن صلاة التطوع، لكن لاحظوا ماذا قال. يقول صلاة التطوع وهي أفضل تطوع بالبدن بعد الجهاد والعلم. أولا التطوع يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالبدن، ويكون بالمال. فمثلا تطوع القلب وهي ما زاد عن الواجب في أعمال القلوب، كالخشية والإنابة والتقوى، فيها جزء الحد الواجب، لا بد من خشية الله جل وعلا، وفيه مزيد ما هو للعابدين ومن فضل الأعمال، هذه من أعمال القلوب. ما زاد عن الواجب في كل عبادة فهو تطوع، فالقلب عليه عبادة واجبة كالخشية والإنابة والخوف والرجاء، لكنها درجات، منها ما هو لا بد منه وهو واجب على كل مسلم، ومنها ما هو مزيد إيمان ويترقى في درجات الإيمان، ولو نقص لما أثم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14,089.